السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، والله أسأل أن يشرح صدري وأن ييسر أمري ويحل عقدة من لساني ليفقه قولي، والله أسأل أيضا أن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا عز وجل وكلام رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله تعالى، المسألة الأولى من درر المسائل اليوم هي سجود السهو. المسألة الأولى من درر المسائل اليوم هي سجود السهو. نعم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأنا أريد قبل أن أبدأ معك في مسألة سجود السهو أن تتفرغ وتترك ما في يدك وتتوجه إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لنخرج بثمرة مرجوة نافعة إن شاء الله تعالى، لأن الكل منا يسهو، فالرجل والمرأة والصغير والكبير في حاجة أن يتذكر أحكام سجود السهو، فكلنا يصاب بذلك. فأول سؤال بارك الله فيكم، ما هي أسباب سجود السهو؟ ما هي أسباب سجود السهو؟ الجواب بحول الملك الوهاب، أسباب سجود السهو ثلاثة: أولا النقصان، ثانيا عكس النقصان إيه؟ أيوة، السؤال لكم يا إخوان، إيش عكس النقصان؟ نعم أحسنت كما تفضلت، إنها الزيادة. والسبب الثالث الشك. يبقى إذن ما هو السؤال؟ السؤال: ما هي أسباب سجود السهو؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أسباب سجود السهو ثلاثة: النقصان والزيادة والشك. طيب، بالمثال يتضح المقال. فالنقصان على سبيل المثال كإمام كان يصلي بالمسلمين فترك التشهد الأول سهوا، ولي هنا وقفة. فهذه الوقفة بعض الناس يقولون على التشهد الأول التشهد الأوسط. وأنت تعلم لو أننا أتينا مثلا بهذا الكأس وكذلك هذا الكأس، أي نعم، ثم وضعت هذه النظارة هنا، فلو سألتك أين تقع النظارة لقلت لي تقع بين الكأسين، إذن فيه كأس قبلها وكأس بعدها، فهي فين؟ فهي في الوسط. أي فالتشهد الذي في الركعة الثانية هل قبله تشهد؟ الجواب لا. إذن لا يسمى بالتشهد الأوسط، إنما يسمى بالتشهد الإيه؟ الأول. هذه واحدة. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم جزاك الله خيرا، إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيا فعلى المأمومين أن يذكروه قائلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا كان لم يستتم قائما فعليه أن يجلس، أما إذا استتم قائما فلا يعود. طب لماذا؟ لأن التشهد الأول واجب والقيام ركن، ولا يعود من الركن إلى الواجب، ولا يعود من الركن إلى الواجب. حتى إن بعض أهل العلم قالوا إذا عاد من الركن إلى الواجب تبطل صلاة، ولكن هذا رجل فيه جهل فيعذر والصلاة لا تبطل إن شاء الله. إذن السؤال الآن: ما حكم التشهد الأول؟ واجب من واجبات الصلاة، جميل. وما حكم التلبس بالقيام؟ القيام ركن من الأركان، فإذا ذكر أو تذكر بعد تركه للتشهد الأول هل يعود من القيام إلى الجلوس؟ لا يعود. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يعود من الركن إلى الواجب. ركز حتى تخرج بثمرة إن شاء الله. طيب جميل، فيتم صلاته وقبل التسليمتين عليه أن يسجد سجدتين للسهو، وقبل التسليمتين عليه أن يسجد سجدتين للسهو على بركة الله. طيب نفترض أنه قام نصف قيام، يعني لم يستتم قائما وتذكر أنه ترك التشهد الأول، فهل له أن يقعد أم يتم القيام؟ لا، عليه أن يقعد ما دام لم يستتم قائما، جميل. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اعلم أن التشهد الأول واجب كما أشرت آنفا، وإذا تعمد المرء تركه في الصلاة بطلت صلاته. إذا تعمد المرء رجلا كان أو امرأة ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا تبطل الصلاة، أما إذا ترك ذلك سهوا فصلاته صحيحة ويجبر ذلك بسجود السهو، ويكون سجود السهو حينئذ واجب. فإني أريد أن أذكرك بفائدة، ما هذه الفائدة؟ أن المرأة إذا ترك واجب وجب عليه سجود السهو، وإذا ترك سنة يستحب له سجود السهو. يبقى إذا ترك واجب إيش يصير؟ يجب عليه سجود السهو، وإذا ترك سنة إيش يصير؟ يستحب له سجود السهو. جميل. طيب بارك الله فيك، هذا بالنسبة للنقصان، هذا بالنسبة للإيه؟ للنقصان. تعالى بارك الله فيك للزيادة. الزيادة كان يكون الإمام في صلاة رباعية، صلاة رباعية مثل إيش؟ مثل الظهر والعصر والعشاء، دي رباعية. فنسي الإمام وتلبس بركعة خامسة، فعلى المأمومين أن يقولوا له سبحان الله سبحان الله. طيب هو لما ذكر من قبل المأمومين وعرف أنها الخامسة وقد استتم قائمة، هل يقعد؟ الجواب نعم يقعد، نعم يجلس. الله سبحان الله، أما قلت أن الإمام إذا تلبس بالقيام في الركعة الثالثة وترك التشهد الأول وذكر أو تذكر لا يقعد؟ نعم قلت، لأن القيام ركن والتحيات التي في الركعة الثانية واجب ولا يعود من الركن إلى الواجب. طب أنت تقول الآن إذا تلبس بالقيام في ركعة خامسة وتذكر أو ذكر عليه أن يقعد، نعم، لأن هذه زيادة في الصلاة، فإذا تذكر أو ذكر عليه أن يقعد. طيب إذا قام لركعة خامسة هذا يعد زيادة أم نقصان؟ ده سؤال أنا بطرحه عليكم. إذا قام الإمام لركعة خامسة من صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، هذا يعد زيادة أم يعد نقصان؟ أنا أسألكم يا إخوان، ماذا تقولون؟ نعم إنه يعد زيادة، أحسنتم. طيب المأمومون ذكروا الإمام فقالوا سبحان الله ولم يجلس، لأن الإمام غلب على ظنه أنه قام للرابعة وليس للخامسة. بالنسبة للمأمومين يعملوا إيه؟ المأمومين صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المأمومون ينقسمون إلى عدة أقسام. إيه الأقسام دي؟ قسم لا يعلم الإمام قام للرابعة أم قام للخامسة، لا يعلم، عنده يعني سرحان وسهو، نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة، ده يعمل إيه بقى؟ الذي لا يعلم هي رابعة أم خامسة، عليه أن يتابع إمامه، عليه أن يتابع إمامه. طيب جميل. والقسم الثاني متوثق تمام التوثق ومتيقن تمام التيقن ومتأكد تمام التأكد أنه قام للخامسة، فتابعه في الخامسة مع علمه أنها خامسة، فهذا هذا القسم تبطل صلاته. وقد ذكر بعض أهل العلم أن صلاته صحيحة من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن الذي يترجح الله تعالى أعلى وأعلم أن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه متأكد أنها الخامسة يعني زيادة، ومع تيقنه أنها زيادة تابعه في الزيادة، هذا لا يجوز أن يتابع في الزيادة. فبارك الله فيكم، هذا بالنسبة للحالة القسم الثاني. القسم الثالث أيضا متأكد أنها الخامسة فقال سبحان الله سبحان الله فلم يجلس الإمام، فظل المأموم جالسا حتى أتى الإمام بخامسته، ولما سلم الإمام سلم المأموم عقيب الإمام، وهذا تصرف حسن وطيب وسليم. وهناك إجابة أخرى يا إخواني وهي أولى. إيه الإجابة دي بقى؟ إن هو ينوي المفارقة المأموم ويسوي التحيات والصلاة الإبراهيمية، تعوذ بالله من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ثم يسلم بارك الله فيك، ثم إيه؟ يسلم. لماذا قلت أن هذا أولى؟ لأنه لو جلس ينتظر الإمام حتى يأتي بخامسته سيسرح ويسهو، وكما يقولون بالعامية هيودي ويجيب. أي نعم. وهذا يخرج الإنسان من روح الصلاة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر هذه الصفات المباركة التي ذكرها الله جل وعلا في صدر سورة المؤمنون. نعم. إذن علم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة من صلاة رباعية، أو لركعة رابعة من صلاة المغرب، أو لركعة ثالثة من صلاة الصبح، فهو بذلك يكون قد قام إلى زيادة في الصلاة غير مشروعة، وعلى المأمومين أن يذكروه بقائلين: سبحان الله سبحان الله، فإن تذكر أو ذكر فعليه أن يقعد حتى ولو استتم قائما، وعليه أن يسجد للسهو بعد التسليمتين، يعني يقول التحيات وتعوذ بالله من أربع ويسلم على اليمين ويسلم على الشمال، ثم يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم تسليمتين أخرايتين. والسؤال هنا: هل يعيد التشهد يعني التحيات مرة أخرى؟ الجواب لا، لا يعيد التحيات، لا يعيد التشهد يا إخوان، وإنما بعد التسليمتين يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم تسليمتين أخرايتين. وقد ذكرت بحول الله وطوله وفضله أن المأمومين على ثلاثة أقسام: القسم الأول لا يعلم هي رابعة أم خامسة التي قام الإمام إليها، فعليهم أن يتابعوا إمامهم. القسم الثاني متيقن ومتأكد أنها الخامسة، ومع ذلك تابع الإمام، وهذا تبطل صلاته لأنه تابعه في زيادة. والقسم الثالث علم أنها الخامسة فظل جالسا حتى أتى الإمام بخامسته، ولما سلم سلم عقيب الإمام، وهذا تصرف حسن وجيد والحمد لله. هناك جواب آخر وهو أولى كما أشرت آنفا، ألا وهو ينوي المفارقة ويقرأ يسوي التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع، ثم يسلم وينصرف مأجورا مشكورا. إذن السؤال الآن: الذي قام لركعة ثالثة في الصبح أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء، هذا يعد نقصان أم زيادة؟ إيه إخوان، يعد إيه، نقصان أم زيادة؟ نعم كما تفضلتم، يعد زيادة. وهنا السؤال: متى يسجد للسهو في حالة الزيادة؟ يسجد بعد التسليمتين. طب والسؤال الماضي: ومتى يسجد للسهو قبل التسليمتين؟ إذا كان هناك نقصان في الصلاة كترك التشهد الأول على سبيل المثال وليس الحصر. جميل. طيب، صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لحالة الشك، احنا قلنا أسباب سجود السهو ثلاثة: النقصان والزيادة والشك. الشك ده ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شك مع البناء على اليقين، طب القسم الثاني شك مع الترجيح. القسم الثاني شك مع الترجيح، نبين هذا الكلام بإذن الله تعالى. مثلا لو أن رجلا كان يصلي العصر فقال: يا ترى أنا صليت ثلاثا أم أربعة، صليت ثلاثا أم أربعة، صليت ثلاثا أم أربعة، فلم يترجح له طرف على الآخر، فماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهو الأقل. يعني إيه؟ يعني يعتبر أنه صلى ثلاثة فقط ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل التسليمتين. يبقى في حالة الشك مع البناء على اليقين متى يكون سجود السهو؟ يكون قبل التسليمتين. وهنا سؤال: متى يكون سجود السهو قبل التسليمتين؟ الجواب بحول الملك الوهاب: يكون سجود السهو قبل التسليمتين في حالتين اثنتين. ما هما؟ في حالة النقصان و وفي حالة الشك مع البناء على اليقين. جميل. طيب، وأما الشك مع الترجيح، يعني إيه الشك مع الترجيح؟ مثلا أنا بصلي، كنت بصلي صلاة الصبح فشككت، يا ترى صليت ثنتين أم واحدة؟ ثنتين أم واحدة؟ فأقول ماذا؟ أقول في نفسي ماذا قرأت في الركعة الأولى؟ مثلا قرأ في الركعة الأولى سورة التغابن، وفي الركعة الثانية سورة التحريم، يبقى هو تيقن أنه صلى ركعتين. كيف؟ لأنه تذكر أنه قرأ في الركعة الأولى سورة التغابن وفي الركعة الثانية سورة التحريم، يبقى هو شك ولكن ترجح له طرف على الآخر، فهذا يسمى شك مع الترجيح، وعليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو بعد التسليمتين. والسؤال هنا، متى يكون سجود السهو بعد التسليمتين؟ والجواب بحول الملك الوهاب، يكون سجود السهو بعد التسليمتين في حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى الزيادة، والحالة الثانية الشك مع الترجيح. يبقى طيب، اسمحوا لي أن أطرح السؤالين مرة أخرى. السؤال الأول، متى يكون سجود السهو قبل التسليمتين؟ الجواب بحول الملك الوهاب، يكون سجود السهو قبل التسليمتين في حالة النقصان والشك مع البناء على اليقين. والسؤال الثاني، متى يكون سجود السهو بعد التسليمتين؟ في حالتين. ما هما؟ في حالة الزيادة والشك مع الترجيح. طيب، لو افترضنا أنه جعل سجود السهو في كل الحالات قبل التسليمتين، أتصح صلاته؟ الجواب نعم، ولكن ما أشرت إليه آنفا في التفصيل الماضي هو الأرجح بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ثم ماذا؟ ثم السؤال الآن، ما هي الحكمة من سجود السهو؟ ما هي الحكمة من سجود السهو؟ يعني بنسجد السهو ليه؟ بنسجد السهو ليه؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الحكمة من سجود السهو، انتبه، الحكمة من سجود السهو إرضاء الرحمن وإرغام الشيطان وجبر النقصان. الحكمة من سجود السهو، الحكمة من سجود السهو إرضاء الرحمن وإرغام الشيطان وجبر النقصان. انت بتقول معايا ولا لا؟ قول معايا بارك الله فيك حتى يتثبت هذا الكلام في قلبك وعقلك. الحكمة من سجود السهو إرضاء من؟ ها، إرضاء مين؟ إرضاء الرحمن. وإرغام من؟ وإرغام الشيطان وجبر النقصان. انت لو ايدك انكسرت لا قدر الله، ايش بتسوي؟ بتجبرها عند دكتور العظام. لو رجلك لا قدر الله كسرت، ماذا تفعل؟ بتجبرها عند دكتور العظام. فأنت حدث لك في الصلاة خلل، فسجود السهو يجبر الخلل الذي حدث في صلاتك بارك الله فيك. يبقى إذن دلوقتي الحكمة من سجود السهو بارك الله فيك إرضاء الرحمن وإرغام الشيطان وجبر النقصان. واحد يقول انت بتكرر ليه؟ انا ما بكررش، بضيع وقت. انا بكرر لان الكلام اللي انا بقوله مش حكايات وسوالف وقصص وروايات، بقولك احكام شرعية. فالاحكام الشرعية اللي اني وانت في حاجة اليها، واني وانتي في حاجة اليها، تحتاج الى شيء من التكرار، لان في التكرار تقرير للكلام يقرر في قلبك وتتمكن من استيعابه. ان القضية مش واحد سوى حلقة وام ماشي، لا، القضية ماذا فهمت منه، ماذا استفدت من المتكلم. هل استفدت شيء انت في حاجة اليه على مدار 24 ساعة؟ نعم، انت في حاجة الى هذا الكلام، انا وانت، على مدار كل يوم، لان ربنا فرض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فضلا على السنن بارك الله فيك السنن المقيدة والمطلقة، فضلا عن السنن المقيدة والمطلقة. طيب بعد كده بارك الله فيك خطأ وتصحيح، خطأ وتصحيح. بعض الطيبين إذا سجد للسهو قال جل من لا يسهو ولا ينام، وده خطأ. خطأ ليه؟ هو ربنا بيسهو أو بينام؟ حاشا وكلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وبحمده. طيب ليه بقى لو الواحد قال في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام؟ انتبه يا حج، انتبه يا حج، انتبه أيها الحبيب بارك الله فيك، فإن كثيرا من أمهاتنا، من آبائنا، من إخواننا، من أخواتنا يقول في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام، جل من لا يسهو ولا ينام. طب ده خطأ ليه؟ لأن سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وإمام النبيين عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا في سجود السهو. طب أنت مطالب بإيه؟ مطالب بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. وأنت مطالب بالحديث الذي في البخاري صلوا كما رأيتموني، ها صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. بارك الله فيك، صلوا كما رأيتموني أصلي. جميل. فبما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقل هذا في سجود السهو فأنت لا تقول. طب الصح إيه؟ الصواب أن نقول سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يبقى تقول سبحان ربي الأعلى في سجودك في سجود السهو كالسجود الذي في صلاتك، كالسجود الذي ايه في صلاتك. يبقى عايزين نتفق بقى خطأ وتصحيح. ايه الخطأ؟ ان يقول المرء في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام. طيب ما وجه الخطأ؟ ان سيد المصلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في سجود السهو. طب الصواب ايه؟ ان تقول سبحان ربي الأعلى. جميل. والسؤال الآن هل سهى سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. ماذا تقول؟ هل سهى سيد المصلين محمد رسول الله خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، ولله في ذلك حكمة حتى نتعلم من خلال فعله كيف نتصرف إذا تلبسنا بسهو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر بأصحابه وسلم من ثنتين، صلى ركعتين وسلم، فلما سلم هابه الصحابة الكرام، هابوه، فوقف صحابي جليل رضي الله تعالى عنه معروف بذي اليدين لأن في يديه طول، فكانوا يقولون له يا ذا اليدين، معروف بذي اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت ولا نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وقال عليه الصلاة والسلام أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه عاد إلى مكانه وأتى بالثالثة والرابعة هنا، ثم سجد للسهو قبل التسليمتين، ثم سجد للسهو قبل التسليمتين. طيب السهو ده حصل فيه ايه؟ حصل فيه نقصان وزيادة. الثنتين ايوة حصل فيه النقصان وزيادة. طب فين النقصان؟ انه ترك الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، ترك الركعة الثالثة والركعه الرابعه ده ايه؟ ده نقصان. طب اين الزياده؟ الزياده بارك الله فيك انه سلم في غير موطن السلام، ادي زياده، وانه مشى خطوات، ادي زياده، وانه تكلم مجيبا على ذي اليدين، دي زياده، وطرح سؤالا على الصحابه الكرام رضي الله عنهم وهو ينظر الى ابي بكر الصديق وعمر الفاروق، هذه زياده. فاذا يفهم مما ذكرت انه اجتمع نقصان وزياده، ففي مثل هذه الحاله يكون سجود السهو قبل التسليمتين. سجود السهو ايه؟ قبل التسليمتين. جميل. طيب السؤال الان، اذا ترك الانسان سوره الفاتحه كيف يعني؟ كيف يعني اذا ترك سوره الفاتحه كيف يعني؟ اقول لك كيف يعني. قال الله اكبر في الركعه الثانيه، ثم قرا سوره تبارك الذي بيده الملك ولم يقرا الفاتحه، هو نسي، سهي عليه، فقرا اي سوره من القران، تبارك، القلم، الحق، التحريم، الطلاق، الطارق، الاعلى، اي سوره من القران ولم يقرا سوره الفاتحه. السؤال هنا، سوره الفاتحه قراءتها في كل ركعه من ركعات الصلاه حكمها ايه؟ حكمها ركن من اركان الصلاه، يعني لو قرا سوره البقره 286 ايه تغني عن الفاتحه؟ لا ما تغنيش، وهي اطول سوره في القران الكريم، لو قرا البقره من اولها الى اخرها في ركعه واحده دون ان يقرا الفاتحه فهذه الركعه ما تحسبش. ليه؟ لانه لم يقرا الفاتحه، لان قراءه الفاتحه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام من لم يقرا بام الكتاب فلا صلاه له، وقال عليه الصلاه والسلام من لم يقرا بام الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج اي غير تمام. اي نعم، في الحالة دي بارك الله فيك عليه، افرض ان هو ركع فتذكر وهو راكع انه لم يقرأ الفاتحة، يعمل ايه؟ يعود الى القيام فيقرأ فاتحة الكتاب، بارك الله فيك. طيب جميل، ويتم صلاته ويسجد للسهو بعد التسليمتين. ليه؟ لأنه أتى بزيادة في الصلاة. طيب جميل، يبقى إذن الرجل أو المرأة الذي لم يقرأ فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات وقرأ سورة غير الفاتحة ناسيا وهو راكع تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ عليه تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة اللي هو فيها، يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة ويتم الصلاة ويسجد للسهو بعد التسليمتين. جميل. طب نخرج من الكلام ده بإيه؟ أن ترك الركن لا يجبر بسجود السهو. أوضح أكثر. طب افرض إن هو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب تيقن أنه لم يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى. أي نعم. وكان يصلي منفردا لأن الجماعة فاتته. وربما تكون امرأة تصلي في البيت مثلا، لأن صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في المسجد كما هو معلوم لديكم من خلال حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. فتيقنت المرأة المسلمة التي تصلي في عقر دارها بغرفتها أنها لم تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهي حاليا في الركعة الثالثة من المغرب، تعمل إيه؟ تأتي بركعة كاملة. يعني معناها ان ما قراش الفاتحة تبقى الركعة ملغاة. تبقى الركعة ايه؟ ملغاة. تمام. فتأتي بركعة كاملة. وتعمل ايه بقى لما تجيب ركعة كاملة؟ وتسجد للسهو بعد التسليمتين. طب ليه؟ لأنها أتت بزيادة في الصلاة. فيفهم من ذلك أن الإنسان لو ترك ركنا من أركان الصلاة فسجود السهو لا يجبر الركن. كذلك ايضا لو ان الانسان مثلا ترك سجدة في الصلاة، سجدة يعني سجد في ركعة من الركعات سجدة واحدة، كل سجدة ركن يعني الركعه فيها كم سجده؟ ايوه بسالك، الركعه فيها كم سجده؟ ايوه سجدتان، احسنت. فهو سجد سجده واحده ولم يسجد الثانيه، يبقى ترك ايه؟ ايوه يا اختي انا بسالك، اذا سجدت في الصلاه في ركعه من الركعات سجده واحده وتركت الثانيه، يبقى انت تركت ايه؟ يبقى تركت ركن. ايوه. فاذا قمت الى الركعه التي تليها وتيقنت انك لم تسجدي السجده الثانيه، عودي واتي اجلسي واتي بالسجده الثانيه واتم الصلاه وعليك سجود سهو بعد التسليمتين لانك اتيت بزياده. طب نفترض ان انت في الركعه الرابعه في صلاه العشاء وتيقنت انك لم تسجدي في الثانيه الركعه الثانيه الا سجده واحده، تاتي بركعه كامله لان الركعه صارت ملغاه لسقوط ركن منها الا وهي سجده من السجدتين، وتسجدين للسهو بعد التسليمتين. واحد يقول والله انت لخبطتنا، انا ما لخبطتكش، بس انت عاوز بس تركز معايا كويس حتى تخرج ايه بفائده ان شاء الله تعالى. ايوه، لان هناك فرق بين ان يكون هناك احكام ووعظ. الوعظ نحن في حاجه اليه، لكن ربما لو فاتك عباره اي نعم تستطيع ان تعرف التي بعدها، ولكن لو فاتك حكم يبقى انت كده هتخسر، بارك الله فيك. فنسال الله تعالى ان يجعلني واياك من الرابحين. خلاصه القول، اذا ترك المرء رجلا كان او امراه من المصلين والمصليات ركنا من اركان الصلاه فان سجود السهو لا يجبر الركن، كما ان الشرط تركه لا يجبر بسجود السهو. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد صلى بارك الله فيك غير مستقبل القبلة وهو يعلم ان هذه ليست القبلة، ده ترك شرط من شروط صحة الصلاة. طيب تذكر في نهاية الصلاة انها ليست القبلة وانما القبلة ناحية اليمين او ناحية الشمال، هل إذا سجد للسهو يجبر هذا؟ الجواب لا، هذا يحتاج أن يعيد صلاته، وترك الشرط لا يجبر بسجود السهو. مثال آخر، لو أنه بارك الله فيك صلى في ثوب فيه نجاسة ودخل الصلاة وهو متذكر أن فيه نجاسة واستمر في الصلاة مع تذكره وسجد للسهو، هذا لا يجبر بسجود السهو، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، كما أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة والعلم بدخول الوقت. خلاصة القول، إيش الزبدة بتاع الكلام؟ أن الإنسان إذا ترك شرطا من شروط صحة الصلاة لا يجبر ذلك بسجود السهو. جميل. وأن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة لا يجبر ذلك بسجود السهو. أمال سجود السهو يجبر بإيه؟ يعني إيه؟ يعني إذا ترك الإنسان واجب ناسيا أو ترك سنة، حينئذ الواجب يجبر بسجود السهو والسنة تجبر بسجود السهو. يبقى ترك الشرط لا يجبر بسجود السهو، وترك الركن لا يجبر بسجود السهو، إنما ترك الواجب سهوا وليس عمدا هو الذي يجبر بسجود السهو، كما أن ترك السنة يستحب فيها سجود السهو. طيب، هذا يستلزم مني ومنك أن تكون على معرفة جلية وواضحة وأكيدة شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. يبقى أنت في حاجة أن تعرف شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، حتى إذا تركت شرطا تعلم، والشرط قبل الدخول، تعلم إيش؟ أنه لا يجبر بسجود السهو، وإذا تركت ركنا تعلم أنه لا يجبر بسجود السهو، وإذا تركت واجبا سهوا تعلم أنه يجبر بسجود السهو وأن سجود السهو واجب، وإذا تركت سنة تعلم أن ذلك يجبر بسجود السهو وأن هذا مستحب، ولو لم يحدث فلا شيء عليك في ذلك. هذا يا إخوان بارك الله فيكم فيما يتعلق بالمسألة الأولى، ألا وهي مسألة إيه؟ مسألة سجود السهو، بارك الله فيكم. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية بارك الله فيك التي هي من درر المسائل. المسألة الأولى إيه؟ سجود السهو، هذه هي المسألة الأولى من درر المسائل. طيب بارك الله فيك، المسألة الثانية من درر المسائل حالات المأموم مع الإمام، حالات المأموم مع الإمام، حالات المأموم مع الإمام، المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة. احفظ معي يا أخي، أنت أيها الحبيب، أنت يا أختاه، احفظي معي هذه الأحكام التي هي غاية في الأهمية. حالات المأموم مع الإمام، المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة. وتستطيع أن تطلق على الموافقة، على الموافقة المساواة. المسابقة كان يكبر المأموم قبل الإمام في تكبيرة الإحرام، فإذا كبر المأموم قبل الإمام تكبيرة الإحرام فهذا نبشره ببطلان صلاته، نبشره ببطلان صلاته. اي نعم. وإذا ركع قبل أن يركع الإمام فأهل العلم، أو اعتدل قبل أن يعتدل الإمام، أو سجد قبل أن يسجد الإمام، أو سلم قبل أن يسلم الإمام، فهذا كله يطلق عليه المسابقة. وهذا على عند أهل العلم على قولين، منهم من قال تبطل صلاته إذا تكرر ذلك منه، ومنهم من قال أن صلاته صحيحة ولكنه وقع في أمر حرام. يبقى أول حالة من حالات المأموم مع الإمام إيش هي؟ إيه إخوان؟ أول حالة إيه؟ المسابقة. أول حالة إيه؟ المسابقة، وهي حرام. وأما المخالفة كان يكون الإمام ساجدا والمأمومون ساجدون، المأمومون ساجدين، طيب فقام الإمام من السجود، فيظل المأموم يدعو لنفسه ولأولاده ولزوجته ولوالديه. يا عم الإمام قام، وينبغي أن إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المخالفة مكروهة. هو طبعا أطال السجود والإمام واقف ثم بعد ذلك قام، فالمخالفة هذه مكروهة. طيب الصواب إيه؟ الصواب إذا قام الإمام تتبعه وتقوم. طيب والموافقة؟ الموافقة بمعنى المساواة، يعني إذا كبر الإمام كبرت معه تماما بتمام، إذا ركع الإمام ركعت معه تماما بتمام، إذا اعتدل الإمام اعتدلت معه تماما بتمام، إذا سجد الإمام سجدت معه تماما بتمام، إذا سلم الإمام سلمت معه تماما بتمام. وهذا اسم الموافقة، وإن شئت فقول المساواة، أي مساواة المأموم للإمام. وهذا أمر مكروه أي منهي عنه. أي نعم. وأما المتابعة، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام أنت تكبر عقيبة، إذا كبر للركوع تركع عقيبة، إذا اعتدل اعتدلت عقيبة، إذا سجد سجدت عقيبة، إذا سلم سلمت عقيبة. وهذا يسمى بالمتابعة، والمتابعة واجبة. يبقى السؤال الوقتي، حالات المأموم مع الإمام كم عددها؟ حالات المأموم مع الإمام أربعة. ما هذه الأربعة؟ أولا بارك الله فيك المسابقة، ثانيا المخالفة، ثالثا الموافقة، رابعا المتابعة. طيب ما حكم المسابقة؟ المسابقة حرام. طيب والمخالفة والموافقة مكروهتان. طب والموافقة التي تسمى بالمساواة، هذه المتابعة هذه واجبة. يبقى المسابقة حرام، والمخالفة والموافقة مكروهتان، والمتابعة واجبة. وقد انطلقنا من أحاديث ثلاث. حديث الأول: صلوا كما رأيتموني أصلي. حديث الثاني: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث بارك الله فيك الثالث: أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل رأس الإمام فيجعل الله صورته صورة حمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى في أي شيء تكلمنا اليوم من برنامج درر المسائل، تكلمت عن مسألتين. ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى سجود السهو. طب والمسألة الثانية؟ حالات المأموم مع الإمام. هذا ما يسر الله به، والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا حاكما يحكم فينا الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، وألا يحرم مصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان، وأن يدفع القلق والاضطراب عن مصر وليبيا واليمن والعراق وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صب علينا وعليهم النصر والتأييد والمعية، واجمع الحاكم والمحكوم على أتقى قلب رجل واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.